بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ثم قالوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. أكد الله جل وعلا ذلك بقوله إن، للاهتمام بالخبر، والضمير عائد للطاغين الكافرين. وقول الله جل وعلا إنهم واردة في مقام التعليل، أي لأنهم، فهذا فيه بيان سبب عذابهم: لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال الله جزاء وفاقا: إنهم، أي لأنهم، كانوا لا يرجون حسابا. والله جل وعلا قال كانوا، أي في الدنيا، لأن عذابهم في الآخرة هو الخلود في النار عياذا بالله من غضب الجبار. وبين الله جل وعلا شدة إنكارهم ولزومهم لجحود البعث وإنكاره ورد الدين بقوله كانوا، لأن هذا الأمر متمكن فيهم. ثم قال تعالى: لا يرجون. الرجاء في اللغة الأمل والطمع، والمفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير قول الله تعالى لا يرجون ذكروا قولين: القول الأول لا يخافون أن يحاسبوا، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وهذا قاله جماهير المفسرين. القول الثاني لا يرجون ثواب حساب، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، قاله بعض أهل اللغة، وصح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال لا يبالون فيصدقون بالغيب. العلماء في تفسير الرجاء في هذه الآية وغيرها ذكروا أن الرجاء بمعنى الخوف، ومنهم من قال بمعنى الطمع. ففي قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أهل العلم من قال من كان يخاف لقاء ربه، ومنهم من قال من كان يؤمل أو يطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى عند لقائه. وها هنا لا يفسر الرجاء بالطمع، بمعنى إنهم كانوا لا يرجون أي لا يؤملون. لذا فسر من فسر من أهل العلم وهم جمهور المفسرين قول الله تعالى إنهم كانوا لا يرجون أي لا يخافون، لأنهم لا يؤمنون ولا يعتقدون بالبعث والجزاء، ومن كان كذلك لا يعمل الأعمال الصالحة لأنه لا يرجو ثوابها، ولا يترك الأعمال السيئة لأنه لا يخشى العقاب. لهذا قال بعض المفسرين كابن كثير في النص بالاعتقاد لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذا أهملوا العمل للآخرة. والله جل وعلا قال يرجون، فأتى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار انتفاء ما عبر عنه بالرجاء. فالله جل وعلا يقول إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي محاسبة الله لهم في الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله أي لم يكونوا يعتقدون، وهذا كما جاء عن مجاهد لا يبالون فيصدقون بالغيب، أن ثم دارا وهي دار الآخرة يجازون فيها على أعمالهم ويحاسبون. فالإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحققها علما وعملا ظاهرا وباطنا. فيؤمن الإيمان الجازم بأن الله سيبعثه فيجازيه على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يلومن إلا نفسه، وهو الإيمان بكل ما بعد الموت. فالكفار كانوا منكرين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكانوا معارضين مكذبين لما أخبر به ربنا جل وعلا من البعث والجزاء. لذا إذا تأملت في سور القرآن المكي رأيت أن الله جل وعلا يقرر المشركين ويرد عليهم في هذا الأمر في غير ما سورة. والله جل وعلا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالإيمان باليوم الآخر له ثمار عظيمة، منها أن الإنسان في هذه الدار يعمل الصالحات ويجد ويجتهد في فعل القربات ويترك المحرمات ويتوب إلى الله إذا وقع في شيء منها، ومنها أنه لا يظلم لعلمه أن بعد هذا اليوم يوما يجازى فيه الظالم على إساءته وظلمه. فترى من آمن باليوم الآخر يعيش حياة طيبة، فما فاته من نعيم الدنيا سلى نفسه بنعيم الآخرة ولا مقارنة. ومن حصل عليه ضيم أو ظلم علم أن بعد هذا اليوم يوم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنة. انظر، فالإنسان يؤدي الحقوق ولا يظلم لا بقول ولا بفعل ولا يتشبه بالكفار. انظر، الله جل وعلا بين عقائد الكفار لنحذرها، فمن عقائدهم أنهم كانوا ينكرون البعث والجزاء. وهؤلاء الاشتراكيون الذين يقولون، أتباع لينين وماركس، الذين يقولون لا إله والحياة مادة، والذين يقولون ما هي إلا أرحام تقذف وأرض تبلع، هؤلاء أنكروا البعث والجزاء. نعم، فترى اليوم من ينادي بإنكار البعث والجزاء والإلحاد وغير ذلك عياذا بالله رب العالمين. فالإنسان يحذر غاية الحذر. فالله جل وعلا بيّن أن هؤلاء الكفار في نار جهنم خالدين فيها لأعمالهم للكفر والشرك، ومن الكفر إنكار البعث. ثم قال الله جل وعلا: وكذبوا بآياتنا كذابا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والتكذيب نسبة المرء لذلك، والتكذيب بارك الله فيكم اعتقاد كذب القائل أو التصريح بذلك بالقول فيكذبه فيقول له أنت كاذب. فالكفار في الدنيا كذبوا بهذا الدين وبما جاء به الرسول الأمين، ولهذا قال الله مبينا أسباب خلود هؤلاء في النار وأسباب عذابهم، وأن الله ما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذبوا بآياتنا كذابا، هذا حالهم في الدنيا. واعلم أن من أنواع الكفر كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل. فشهادتك أن محمدا رسول الله مقتضاها تصديقه فيما أخبر وامتثال أمره واجتناب نهيه. فهؤلاء كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعروف عندهم بالصادق الأمين، عنادا وحسدا وكبرا وعلوا. وكذبوا أي في الدنيا بآياتنا بهذا الدين وبما جاء به الرسول الأمين كذابا. وأكد المولى سبحانه هذا التكذيب بقوله كذابا لبيان شدة تكذيبهم. قال ابن كثير رحمه الله: وكانوا هؤلاء الكفار الفجار يكذبون بقلوبهم وألسنتهم بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله. الآيات جمع آية، وآيات الله جل وعلا قسمان: آيات كونية وآيات شرعية. والله جل وعلا أمرنا أن نتدبر في مخلوقاته وهي الآيات الكونية للدلالة على أنه المعبود الحق جل شأنه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وآياته الشرعية هي وحيه القرآن والسنة وهي المراد هاهنا. فالكفار كانوا يكذبون بآيات الله، يكذبون بيوم الآخر، يكذبون الرسول، يكذبون بالقرآن، يقولون إنه شعر، ويقولون في النبي إنه ساحر، ويكذبون بالبعث والجزاء إلى غير ذلك. لذا قال ابن كثير: بحجج الله ودلائله، بيان لمعنى الآيات، على خلقه التي أنزلها على رسله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. كان الواجب عليهم التسليم والإيمان والإذعان والقبول، لأنه وحي من الله سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. لكن قابلوا ذلك بالتكذيب. واعلم أن الكفار قسمان: معرضون ومعارضون، والمكذبون من القسم الثاني. واعلم أن الكفر يتفاوت، وأن عقوبة أهله تتفاوت، فكلما كان أشد وأغلظ كلما كان عذاب أهله أكبر. فالمنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، لما كان ضررهم بالإسلام والمسلمين عظيما كان عذابهم في الآخرة شديدا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالكافر المعرض ليس كالكافر المعارض، لأن الثاني أشد، وكل كفر. فالله جل وعلا بين ذلك في تفاوت الكفر، فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عياذا بالله رب العالمين. قال: فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. تكلم العلماء رحمهم الله على الإعراض، وأن هذا المعرض عن دين الله الذي لا يتعلمه، لا يعاديه ولا يواليه، ليس معذورا، لأن من تأمل وأمعن النظر علم أن دين الله حق، لأن الله جل وعلا أيد الرسل بالآيات البينات الظاهرات. فمن أمعن النظر في هذه الأدلة علم يقينا صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم أعرضوا وكذبوا. ولهذا قال ابن كثير: والمعاندة. فالعناد أمره خطير عياذا بالله رب العالمين، يقود إلى الفجور في الخصومة، ويقود إلى الكفر وإلى الخروج عن الدين. فالإنسان يحذر من هذه الصفات، وإنما يجعل نصب عينيه إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأنه متى ما ظهر له الحق ولو كان مع عدوه وشانئه خضع للحق وعمل به. إبليس استكبر وأبى فكان من الكافرين. المشركون: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، أبى واستكبر فكان من الكافرين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي قولوا لا إله إلا الله وآمن، يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فخلق الكبر مهلك، بطر الحق وغمط الناس. قال رحمه الله تعالى: وقوله كذابا، تقدم معنا أنه أكد تكذيبهم بقوله كذابا لبيان شدة تكذيبهم. وانظر إلى ثبات الأنبياء مع شدة التكذيب والعداوة، إلا أنهم ثابتون، ثبتهم الله رب العالمين. هكذا الدعي إلى الله ومن دعا إلى الحق ترى أنه يبتلى، يكذبه فلان ويكذبه علان، فإن صبر وآمن واحتسب وسار نصره الله سبحانه وتعالى، وإن ضعف واستكان ولم يعتصم بالله ولم يتوكل عليه ظهر عليه أعداؤه وآذوه، لكن العاقبة للمتقين، لمن كان متقيا. مؤمنا يخاف الله فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه. لا تظن أن طريق الدعوة مفروش بالورود وبمتاع الدنيا. طريق الدعوة إلى الله هو الطريق إلى الدار الآخرة، والذي سار على هذا الطريق هم الأنبياء والرسل، والله جل وعلا بيّن أنهم أوذوا وكذبوا وعودوا لكن العاقبة للمتقين، والله جل وعلا بيّن أن نصره لعباده المؤمنين. حقق الإيمان والتوحيد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انظر، يرسل الله خير ولد آدم إلى قومه وهم يعرفونه بالصدق والأمانة، فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان قاموا فكذبوا وعاندوا واستكبروا ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمون أنه منه براء، وكل من سار هذا السير سيناله بقدر إيمانه وتمسكه وتوحيده. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس لما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فغطه في بدء الوحي ورجع إلى أمنا خديجة، فكانت تلك الزوجة الصالحة المؤمنة مثبتة لزوجها، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ثم أتت به ورقة بن نوف. شاهدنا وقول ورقة: يا ليتني فيها جذعا أكون قويا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال: وقوله كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. كذاب بكسر الكاف وتشديد الذال مصدر كذب، والفعال بكسر أوله وتشديد عينه مصدر فعل مثل التفعيل، ونظائره القصار مصدر قصر، والقضاء مصدر قضى، والخراق مصدر خرق المضاعف، والفسار مصدر فسر، وهي من لغة أهل اليمن. أما لغة أهل الحجاز تكذيبا، وهنا التشديد كذابا للدلالة على شدة تكذيبهم. من ناحية القراءة، جمهور القراء قرأوها بالتشديد: وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا. وذكر بعض المفسرين أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرأها بالتخفيف: وكذبوا بآياتنا كذابا. قال: وهو مصدر من غير الفعل. وقد سمع عربي يستفتي الفراء عن المروة: الحلق إليك أم القصار؟ وأنشد بعضهم وهم من بني كلاب: لقد طال ما ثبطني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائها. الشاهد: قضاؤها. فتقدم معنا أن القضاء مصدر قضاء، وجاء في البيت الآخر: والمرء ينفعه كذابه، أو بهذا المعنى. فالشاهد والخلاصة أنها لغة وهي يمنية، كما قال الفراء رحمه الله تعالى. قال الفراء: الكذاب بالتشديد لغة يمانية فصيحة تقول: كذبت به كذابا، إلى أن قال: وأهل نجد كذبت به تكذيبا. قال أبو عبيدة: الكذاب أشد. هذا ما يتعلق بما يسره الله جل وعلا في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.